صام راتب من أهل البدعة من أهل الضلال فإن هذا لا يصح ولا يجوز ولا يمكن مثل هذا من أن يصلي بالناس. هذا يقول أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. فإذا صمت مثلا الأربعاء فإنه يكون فطر في الخميس وصمت فيه لأخذ الأجر كذلك ليوم الاثنين فهل هذا جائز؟ هذا فيه مشقة وضرر على الإنسان لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له السائل إني أطيق أكثر من ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا أكثر من ذلك. لكن لو أنك أفطرت الثلاثاء والأربعاء وصمت الخميس فلا بأس. أما أنك تصوم الأربعاء والخميس يومين متتاليين ثم تصوم بعد ذلك يوما وتفطر يوما هذا لا يتحقق فيه المعنى الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأود أن ننبه بالنسبة للإنسان الذي يصوم يوما أو يفطر يوما هذا ليس أمرا حتما فإنه إذا رأى من نفسه أن يصوم يوم الاثنين مثلا أو الخميس وصادف صيامه مثلا الأحد أو الأربعاء فليؤجل صيام الأحد إلى الاثنين ويبقى يوم السبت والأحد مفطرا. وهكذا بالنسبة للخميس. هذا يقول ما رأيكم في نزول عيسى عليه السلام ومجيء المسيح الدجال؟ نقول هذه من علامات الساعة فإن عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحكم بشريعة محمد ويقتل المسيح الدجال. يقول أتيت بعمرة في رمضان وقررت الجلوس للحج فإذا أردت أن أتمتع فمن أين أحرم للعمرة من التنعيم أو عرفة علما بأني علمت أن التنعيم لا يحسن لي الإحرام منه وهل الأفضل لي التمتع أم الإفراد ومن أين يحرم أهل مكة من العمرة؟ الأفضل في حقك ما دمت لم تأتي بعمرة بعد رمضان أن تبقى على ما أنت عليه وتحرم يوم التروية مفردا بالحج. فإن هذا أفضل لك من أن تخرج إلى الحل وتحرم منه بعمرة تتمتع بها. ولك أن تتنفل بالطواف كيف شئت حسب ما يتيسر لك تكثر من الطواف إذا وجدت متسعا في المطاف. وأما العمرة أن تخرج من مكة لأجل العمرة فهذا العمل ليس عملا فاضلا، تبقى في مكة ولا تأتي بعمرة وحجة مفردة. يقول إذا طفت بالبيت وتوقفت لعارض ثم واصلت الطواف فهل علي شيء؟ نقول لا شيء عليك ما دمت لم تقطع الطواف، وإنما بقيت حتى انتهى هذا العرض، كما لو قيمت الصلاة وأنت تطوف فإنك بعد أن تنتهي الصلاة تقوم وتكمل ما بقي من أشواط. يقول هل الصلاة في الكعبة لها فضل؟ نقول نعم، هي أفضل بقعة في الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم دخلها وصلى فيها إلى جهاتها، يستقبل جدرانها ويصلي إلى جهاتها، فمن دخلها فالأفضل أن يصلي إلى جميع الجهات. وقسم من الكعبة في حجر إسماعيل هو 7 أذرع الأولى من ميال الكعبة، هذه من الكعبة اختزلتها قريش عندما قصرت بها النفقة عند بنائها للكعبة. يقول ماذا نقول في صلاة الكسوف أثناء الركوع والسجود؟ نقول تقول مثل ما تقول في صلاة الفريضة، فتكرر ذلك. والسجود مشروع فيه الدعاء، فلك أن تدعو بما شئت ما لم تدعو بإثم أو قطيعة رحم. هذا السؤال مهم، يقول إذا أن إنسانا أحرم للحج وهو مقيم بمكة فهل له أن يطوف طواف القدوم ثم يسعى قبل الحج؟ نقول هل هو قادم حتى يطوف طواف القدوم؟ طواف القدوم إنما يشرع للقادم، والذي في مكة لم يقدم فليس له طواف القدوم. الذي في مكة لم يقدم وحينئذ فلا طواف له نسك قبل الحج، وعلى هذا فلا سعي له قبل الحج، وإنما السعي بعد طواف الإفاضة. فلو أن إنسانا أحرم بالحج مفردا من مكة فلا يسن له أن يأتي للطواف ثم يسعى بعده، وإن فعل فإنه لا ينفعه ولا يعتد بهذا السعي، لأن السعي لا بد أن يكون بعد طواف نسك، وهذا الطواف ليس نسكا وإنما هو تطوع ونفل مطلق. يقول ما حكم المذي الذي يخرج بعد الاغتسال حيث يتوضأ الإنسان ويصلي الفريضة؟ نقول هذا نجس وينقض الوضوء، إذا خرج من الإنسان فإنه يجب أن يستنجي منه ويغسل ملوثه ويتوضأ ولا يلزم منه الغسل. هنا رجل حالف القسم وينصح بالسؤال، ها؟ وش السؤال؟ كاذب. الإنسان الذي حلف كاذبا هذه يمين غموس ليس لها كفارة، وهي أعظم من أن تكفر، وهي من كبائر الذنوب ولا تحلها الكفارة، وإنما عليه أن يتوب إلى الله ويبكي على خطأه، لأن هذه اليمين سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار. فالذي يحلف على أمر مضى كاذبا فإنه يعتبر قد فعل أمرا كبيرا من كبائر الذنوب ولا ينفع في ذلك الكفارة. يقول المتمتع: هل عليه سعيين أم سعي واحد؟ نقول: بل عليه سعيين، سعي لعمرته وسعي لحجه. فالمتمتع هو الذي أتى بعمرة وانتهى منها، وهي مشتملة على طواف وسعي وحلق أو تقصير، ثم أحرم بالحج وهو مشتمل أيضا على طواف الإفاضة والسعي، فلا بد من هذا في حق المتمتع. هذا يقول: كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما كيفية استلام الأركان وتقبيلها؟ حجة النبي صلى الله عليه وسلم سوف نتكلم عنها بالتفصيل من أولها إلى آخرها بإذن الله تعالى في الدروس القادمة. وأما السؤال الثاني عن استلام الأركان، فإن الذي يشرع استلامه هو الركن اليماني والحجر الأسود، والذي يشرع تقبيله هو الحجر الأسود فقط. اجلس الشيخ لأنه يشوش على الجهاز. أقول: الذي يشرع تقبيله هو الحجر الأسود فقط، وليس هناك مكان في الأرض يشرع تقبيله عبادة لله إلا الحجر الأسود، هو المكان الوحيد الذي يقبل عبادة لله. وأما الركن اليماني فلا يقبل ولا يشار إليه، وإنما يستلم، فإذا استلمته كبر، وإذا لم تستلمه فلا تكبر. واستلامه يكون بوضع اليد عليه. وأما ما يعمله بعض الناس من الالتصاق بالكعبة فإن المشروع من ذلك هو ما بين الباب والحجر الأسود، ويسمى بالالتزام، وأما غير هذا المكان فلا، بل يتنبه إلى هذا كثير من الناس. وليعلم من يستلم الركن أو يستلم الحجر أو يقبل الحجر أن هذا العمل عبادة وقربة لله، لا أنه عبادة للحجر. فلا ينتظر الإنسان أن الحجر أو الركن ينفعه، وما عليه كثير من الناس أنه إذا مسح الركن أو الحجر أنه صار يمسح بدنه بما استلمه ونحو ذلك، فإن هذا عمل غير مشروع. إنما المشروع هو أن تقبل الحجر الأسود أو تستلمه أو تشير إليه، وتستلم الركن اليماني وتكبر عند استلامه، وهذا العمل تعمله قربة لله تعالى لا عبادة للكعبة، لأن الله تعالى يقول: فليعبدوا رب هذا البيت، ولم يقل فليعبدوا هذا البيت. فليتنبه لهذا كل مسلم. يقول: حضرت من خارج مكة لأجل العمل خلال موسم الحج، فهل علي طواف قدوم عند دخولي للمسجد لأول مرة؟ نقول: لا، لا يلزمك، لكن هو الأولى والأفضل في حقك. يقول: ما الدليل على مشروعية التكبير عند الركن اليماني؟ الركن اليماني لا يكبر أمامه إلا من استلمه، فمن استلمه كبر بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالإنسان الذي لا يستلمه لا يشير إليه ولا يكبر. يقول المتمتع: متى يصوم؟ إذا كان عادما للهدي. نقول: يصوم إذا كان في الحج. بعض أهل العلم يرى أنه يحرم إذا بقي 3 أيام على الحج أن يحرم ويبدأ صيامه في اليوم 5 و 6 و 7، فيحرم بالحج في هذا ويصومها. وبعض أهل العلم يرى أنه لا يحتاج إلى إحرام، فمنذ دخول شهر ذي الحجة يصومها قبل ذهابه إلى عرفات. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.